الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعبرته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ومن هنا تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة. كان كلامنا أخيرا في أن جماعة من الأصوليين استدلوا بمنطوق الآية على حجية سائر الأخبار غير خبر العادل، ولأجل توضيح ذلك لا بأس بتمهيد مقدمة مقتضبة. خبر الواحد في تقسيم ينقسم إلى أقسام خمسة: الخبر الصحيح، والموثق، والحسن، والضعيف المنجبر، أي الحديث الضعيف سندا إلا أن ضعف سنده قد انجبر بأمارة بشيء. الخامس: الخبر الضعيف غير المنجبر. وبعد التوجه عليكم السلام وبعد التوجه لهذه المقدمة عليكم السلام، نقول أن جماعة من الأصوليين لم يقتصروا في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل من خلال مفهومها، لم يقتصروا على ذلك، بل استدلوا بمنطوق الآية على حجية غير خبر العادل. غاية الأمر اشترطوا في حجية خبر غير العادلين، اشترطوا تحصيل الظن من الخارج بصدقه. بما تحصل لديهم عليكم السلام، بما تحصل لديهم أن آية النبأ منطوقا ومفهوما يشمل أو تشمل الأقسام الأربعة للخبر الواحد سوى القسم الخامس، فلا تشمله سوى القسم الخامس، أعني خبر الواحد الضعيف غير المنجبر، فلا تشمله الآية. هذا اللي الحصيلة اللي تحصل لديهم عليكم السلام، بما تحصل لديهم أن آية النبأ منطوقا ومفهوما تشمل الأقسام الأربعة للخبر الواحد باستثناء القسم الخامس. ودليلهم على ذلك كيف يجعلون آية النبأ من حيث المفهوم ومن حيث المنطوق شاملة لتلك الأقسام الأربعة؟ ودليلهم في ذلك أن التبين في الآية ما يعم التبين الظني ولا ينحصر بالتبين العلمي، فيكون المراد من الآية آية النبأ، فيكون المراد أن شرط العمل بخبر الفاسق هو التبين، أن شرط العمل بخبر الفاسق هو التبين. فإذا تبين الباحث وحصل من الخارج ظن بصدقه، ظن بصدق خبر الفاسق، اكتفى عند ذلك بالعمل، اكتفى في العمل بقول الفاسق، وبالتالي فمنطوق آية النبأ يشمل الخبر الضعيف المنجبر، بمعنى أن المخبر ولو كان فاسقا إلا أن ضعف سندي وعنصري هذا الخبر لو انجبر بشهرة عملية أو فتوائية أو روائية، عند ذلك يحصل الظن لدى الباحث بصدق قوله قول الفاسق، وبالتالي فيكتفى في العمل بقول الفاسق. إذن منطوق الآية شامل للخبر الضعيف المنجبر عليكم السلام. ثم أنهم قالوا، هؤلاء الجمع اللي يعبر عنهم الشيخ بعض بتنوين التنكير جماعة، ثم أنهم قالوا لو عممنا التبين في الآية، عممناه علما للتبين التفصيلي والتبين الإجمالي، ثم أنهم قالوا لو عمم التبين للتبين التفصيلي، أعني بالنسبة لخصوص هذا الخبر، قامت القرينة من الخارج على صدقه، هذا تبين تفصيلي، قرينة قامت على صدق هذا الخبر، فحصل للإنسان اطمئنان ووثوق بمن بصدق هذا الخبر. ويعني يعمم لو عمم التبين لهذا التبين التفصيلي وللتبين الإجمالي، بمعنى أنه بالنسبة لكل واحدة من أحد روايات هذا الراوي لم يحصل ظن بصدقها، يصير عندنا ظن بصدق واحدة من أحد روايات هذا الراوي، لا ما عندنا هيك ظن بالصدق، بمعنى أنه بالنسبة لكل واحدة واحدة من أحد روايات هذا الراوي لم يحصل ظن بصدقها، ولكن إجمالا وبنحو الإجمال علمنا من خلال علم الرجال وآليات علم الرجال، علمنا بمن؟ علمنا بأن هذا الراوي ثقة متحرز عن الكذب، أو علمنا من خلال آليات علم الرجال أن هذا الراوي إمامي ممدوح، إمامي ممدوح. قبل شوية ثقة متحرز عن الكذب حتى يشمل ماذا؟ الخبر الموثق، وهنا إمامي ممدوح حتى يشمل الخبر الحسن. طب شنو الجواب لو عمم؟ لو عمم التبين للتبين الإجمالي، وهذا هو معنى التبين الإجمالي، لو عمم التبين للتبين الإجمالي عندها فالآية الشريفة تشمل الخبر الموثق والخبر الحسن، فالنتيجة أن آية النبأ من قبل قليل شملت ماذا؟ شملت الخبر الضعيف المنجبر، الآن شملت ماذا؟ الموثق والحسن. زين، هذان يكون بالمنطوق، أما قضية المفهوم آية النبأ بمفهومها خو تشمل ماذا؟ تشمل خو خبر العادل. فإذا أربع أقسام شملتها آية النبأ أم لم تشملها؟ خبر العادل والموثق والحسن والضعيف المنجبر. فالنتيجة أن آية النبأ يمكن الاستدلال بها على حجية الأقسام الأربعة للخبر الواحد، غاية الأمر أن ثلاثا منها تثبت حجيتها بمنطوق الآية، وواحدا منها وهو خبر العادل تثبت حجيته بمفهوم الآية. هذا ما أفاده بعض جماعة من الأصوليين، فلاحظتم أنهم لم يقتصروا في الاستدلال بآية النبأ، لم يقتصروا على الاستدلال بها على منه؟ على حجية خبر العادل من خلال التمسك بمفهوم الآية، بل وسعوا في دائرة الاستدلال بآية النبأ بمنطوقها على حجية الأقسام الأربعة للخبر الواحد، فالنتيجة لديهم أن آية النبأ مما يمكن الاستدلال بها على حجية الأقسام الأربعة، غاية الأمر ثلاثا منها بمنطوق الآية وواحدا منها وهو خبر العادل بمفهومها. هذا الذي أفاده هؤلاء البعض من الأصوليين، قابل للتعليق عليه. فعلق الشيخ الأعظم على هذا الذي أفاده بعض من الأصوليين، علق عليه بأن بما حاصله أن التبين، ليش خذ التبين؟ لأن هؤلاء دخلوا من خلال التبين، وضحنا أن دليلهم في ذلك أن التبين عام، ما يعم التبين الظني، واستغسلوا في الدليل إلى أن حصلوا على تلك النتيجة. الشيخ الأعظم في مقام التعليق يعلق بما حاصله أن التبين في الآية فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد بالتبين خصوص التبين العلمي، بمعنى أن فاسقا لو جاءكم بنبأ فيجب عليكم أن تحصلوا من الخارج العلم بصدقه ومن ثم تعملوا به، وإلا من دون تحصيل علم بصدقه فلا تقدموا. هذا احتمال أول، أن المراد بالتبين التبين علمي، فتبينوا أي فتحصلوا العلم، وهو هذا الاحتمال راح يقرر الشيخ الأعظم وراح يركز عليه ويقيم عليه ثلاث قرائن وثلاث شواهد. الاحتمال رقم اثنين أن المراد بالتبين التبين الاطمئناني الذي هو درجة قوية أعلى من درجة الظن، بمعنى أن فاسقا لو جاءكم بخبر فيجب عليكم أن تحصلوا من الخارج اطمئنانا بصدقه ومن ثم تعملوا بخبره، وإلا من دون تحصيل الاطمئنان فلا تقدموا. ثلاثة، الاحتمال رقم ثلاثة أن المراد بالتبين التبين الظني، أعني مجرد الظن، بمعنى أن فاسقا، نفس التفسير غاية ما في الأمر، يرفع لفظ العلم، يرفع لفظ الاطمئنان، ينعاف لفظ الظن، مجرد الظن، بمعنى أن فاسقا لو جاءكم بخبر فيجب عليكم أن تحصلوا من الخارج ظنا بصدقه ومن ثم تعملوا به، وإلا من دون تحصيل الظن بالصدق فلا تقدموا. أما الاحتمال الثالث يعني أن يكون المراد بالتبين التبين الظني، أما الاحتمال الثالث فهو مبتلى بإشكال، وعندها فلا يصار إليه، إلى الاحتمال الثالث. وحاصل الإشكال أن المراد بالتبين لو كان دليل ملازمة، أن المراد بالتبين لو كان التبين الظني ومجرد الظن، فلازمه أن أمره سبحانه وتعالى في الآية بالتبين في خبر الفاسق يكون لغوا وعبثا، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة، ليش شلون كيف إذا أخذنا المراد بالتبين التبين الظني، ليش من لازمه أن يكون أمر المولى فتبينوا في خبر الفاسق لغوا؟ بيان الملازم، العمدة في بيان الملازمة مو في بيان بطلان اللازم. بيان الملازمة أن عقل أي عاقل، أن عقل أي عاقل طالما لم يجد ولم يحصل، طالما لم يجد ولم يحصل رجحانا وظنا بصدق خبر ما، فلا يقدم عليه، فلا يقدم على العمل به. فأي عاقل لم يعمل بالخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، إلا بعد رجحان صدقه على كذبه. وهذا هو البناء الذي بنى عليه العقلاء في تعاملهم، العقلاء في تعاملهم مع الأخبار. الآن أي عاقل عندما بمجرد يسمع خبر ما يقدم عليه، ورأسا يلم الرياضات ويذهب ويرتب الأثر، إلا بعد ماذا؟ إلا بعد رجحان صدقه على شنو؟ على كذبه. يعني إلا بعد أن يجد رجحانا، يجد ظنا، رجحان يعني الظن 70% 65%. بيان الملازمة أن عقل أي عاقل طالما لم يجد لم يحصل رجحانا وظنا بصدق خبر ما لا يقدم على العمل به. وعندها إذا كان الأمر كذلك فأي حاجة إلى بيان الشارع المقدس؟ إذا كان الأمر المراد بالتبين شنو؟ التبين الظني، التبين الرجحاني، وهذا حاصل بالبناء العقلاء، حاصل بالسير العقلائية، ما أحتاج المن إلى بيان من الشارعين. وعندها فإذا كان الأمر كذلك فأي حاجة إلى بيان الشارعين بالتبين؟ وإذا انتفت الحاجة، وإذا انتفت الحاجة لبيان من الشرع، فعندها يكون أمر الشارع بالتبين عبثا ولغوا وبلا فائدة. ولو قلنا أن له فائدة لكان تحصيلا لذلك الحاصل، لكان تحصيلا لمن؟ لذلك الحاصل بمقتضى عقل كل عاقل، فيكون الأمر أمر الشارع بالتبين بالآخرة يكون ماذا؟ لغوا وعبثا. وأما بيان بطلان اللازم فواضح، فإن اللغو قبيح، وصدور القبيح من المولى الحكيم مستحيل. فالملزوم بين قوسين أن المراد بالتبين هو التبين الظني، فالملزوم باطل أيضا. وأما الاحتمال الثاني، وأما الاحتمال الثاني شنو كان؟ أن المراد بالتبين التبين الاطمئناني. وأما الاحتمال الثاني فأيضا مبتلا بإشكال، في نظر الشيخ رحمه الله وحاصله أن المراد بالتبين إن كان التبين الإطمئناني فعندها يكون منطوق الآية دالا على حجية الظن الإطمئناني دالا على أن المناط هو تحصيل الإطمئنان من الخارج من أي طريق حصل. إذا كان المراد بالتبين فتبينوا يعني حصلوا من الخارج اطمئنان يعني الظن اطمئناني. خب عند ذلك منطوق الآية راح يدل على ماذا؟ راح يدل على حجية الظن الاطمئناني، يعني راح يدل على أن المناط هو تحصيل الاطمئنان من الخارج من أي طريق حصل، وإن لم يكن معه خبر فاسق. وإن لم يكن من أي طريق حصل، روح حصل الاطمئنان، روح حصل الظن الاطمئناني من أي طريق حصل، وإن لم يكن معه خبر فاسق. كما إذا حصل الاطمئنان من مجرد الشهرة أو من مجرد نقل الإجماع من دون ضم خبر الفاسق. وذلك كيف؟ وذلك نظرا إلى أن الظاهر من الآية على هذا الاحتمال، بناء على الاحتمال الثاني، الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه لا يكون مناطا للعمل، وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج والعمل على وفق ما يقتضيه التبين الخارجي. فإذا المناط هو التبين والإطمئنان، يعني التبين الإطمئناني. فمتى ما حصل جاز الإقدام على العمل وإن لم يكن مع خبر فاسق. وإن انعدم التبين والإطمئنان فلا يجوز الإقدام وإن كان خبر فاسق. وعلى هذا فمنطوق الآية أجنبي عن خبر الفاسق، لو مو أجنبي، أجنبي وبمعزل. وعلى هذا أي الاحتمال الثاني، وعلى هذا الاحتمال الثاني فمنطوق الآية بمعزل عن خبر الفاسق. إذن منطوق الآية ما جاي يسولف لي عن خبر الفاسق، سولف لي عن حجية الظن الاطمئنان، وين ما حصلته روح اعمل، وإن لم يكن مع منه، مع ضميمة خبر الفاسق. فكيف يستند إلى هذا الاحتمال الثاني ويعطى هذا الاحتمال حول منه، حول منطوق آية النبأ؟ وإذا بطل الاحتمالان الثاني والثالث فيتعين الاحتمال الأول، وأن المراد بالتبين التبين العلمي، بمعنى أن فاسقا إن أخبركم بنبأ فيجب عليكم أن تحصلوا من الخارج العلم بصدقه، ومن ثم تقدموا عليه، وإلا من دون علم فلا يجوز الإقدام على خبر الفاسق. ثم أقام الشيخ رحمه الله ثلاث شواهد على ماذا؟ على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي بما يخرج بهذه النتيجة أخيرا، النتيجة النهائية للشيخ الأعظم أن منطوق الآية مفاده أن الفاسق إن جاءكم بخبر فلا بد من تحصيل العلم من الخارج بصدقه، وعندها فالمنطوق لا يشمل الخبر الموثق والخبر الحسن. ذاك البعض شان يقول؟ شان يقول المنطوق راح يشمل زيت ثلاث أقسام: الموثق والحسن والضعيف المنجبر. على نتيجة الشيخ الأعظم بعد ما صار مفاد المنطوق ماذا؟ أن الفاسق إن جاءكم بخبر فيجب عليكم أن تحصلوا العلم من الخارج بصدقه، عندها فالمنطوق بعد ما رح يشمل الموثقة ولا يشمل الحسنة، فضلا عن منه؟ فضلا عن الضعيف المنجبر. لماذا؟ لعدم وجود علم في هذه الأقسام الثلاثة، بل قصارى ما هو الموجود إنما هو الظن بصدقه، والظن لا يغني من الحق شيئا. الاحتمال الثالث بطلنا. وأما مفهوم الآية فما مفاده؟ وأما مفهوم الآية فمفاده أن العادل إن جاءكم بخبر فلا يلزم عليكم أن تحصلوا العلم من الخارج بصدقه، وإنما يحق لكم أن تعملوا به ولو من دون تحصيل العلم، فيكون المفهوم دالا على حجية خبر العادل. نقطة رأس سطر. لحد الآن الشيخ الأعظم هذه النتيجة اللي خرج بها في هذا الدرس، آية النبأ بمنطوقها ما راح تشمل الأقسام الثلاثة، وبمفهومها راح تشمل ماذا؟ خبر العادل، وتدل على حجية خبر العادل. نقطة رأس سطر. ولكن آية النبأ لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر العادل لابتلائها بذينك الإشكالين اللذين لا يمكن الذب عنهما، فالنتيجة في نهاية الشوط أن نسد أو نسد ملف آية النبأ وننتقل إلى ملف جديد ألا وهو آية النفر، ونشوف آية النفر هم تساعدنا على حجة خبر العادل وما تساعدنا مثل آية النبأ. قال رحمه الله: ومن هنا تمسك بعض، يعني جماعة من الأصوليين تمسكوا بمن؟ بمنطوق الآية على منه؟ على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، وكذلك المنجبر بما هو في حكم الشهرة من قبيل الإجماع المنقول مثلا، وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة من قبيل الإجماع المنقول. ولو عمم التبين، إيش قالوا بعد؟ مو قالوا إذا احنا عممنا التبين للتبين إجمالي عند ذلك المنطوق الآية بعد إيش راح يشمل؟ راح يشمل خبر الموثق ويشمل خبر الحسن أيضا. قال: ولو عمم، قالوا هم، ولو عمم التبين للتبين الإجمالي وهو تحصيل الظن بصدق مخبره، قال دخل خبر الفاسق المتحرج عن الكذب وندخل في المنطوق، فيدخل الموثق وشبه الموثق بل الحسن أيضا. إذن منطوق الآية عند هؤلاء يشمل الأقسام الثلاثة، ومفهوم الآية يشمل خبر العادل. إذن قالوا آية النبأ منطوقا مفهوما يمكن استدلاله بها على حجية الأقسام الأربعة للخبر الواحد. غاية الأمر أن ثلاثا منها بمنطوق الآية تثبت حجيتها، وقسم واحد منها تثبت حجيته بمن؟ بمفهوم الآية. وعلى ما ذكر عند هؤلاء ايش راح يصير؟ هذا اللي الآن ذكرنا لكم للخارج. فيثبت من آية النبأ منطوقا ومفهوما، هاي نتيجة كلامهم. فيثبت من آية النبأ منطوقا ومفهوما، ماذا يثبت؟ حجية الأقسام الأربعة للخبر الواحد الصحيح، يعني خبر العادل. لكن هذا بمن؟ مفهوم الآية مو بمنطوقها. والثلاثة الباقية بمنطوقها الحسن الموثق الضعيف المحفوظ بقرينة ظنية، يعني المنجبر ضعفه. هذا ما أفاده بعض. الشيخ الأعظم راح يستشكل يقول: ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى، لأن التبين ظاهر في العلم، بينما ذاك شوية نقرفت مقدار من درس الأمس. دليلهم شنو كان؟ بناء على أن المراد بالتبين ما يعم التبين الظني. الشيخ الأعظم يقول: لا، أنت وين تروح التبين الظني؟ إذا احتملت التبين الظني راح يجعل ذلك المحظور ماذا؟ لغوية أمر الشارع المقدس بمن؟ بالتبين في خبر الفاسق. هذا الإشكال اللي قررناه من الخارج. قال: لأن التبين ظاهر في العلم، اللي هو الاحتمال الأول. كيف ولو كان المراد، هذا الاحتمال الثالث بحسب تبويبنا من الخارج. الاحتمال الثالث قلنا شنو؟ مبتلى بمن؟ مبتلى بإشكال. الإشكال اللي قررناه من الخارج هذا. قال: كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان لازمه شنو؟ لكان الأمر بالتبين في خبر الفاسق لغوا. بيان الملازمة. قال: إذ، هذا بيان الملازمة، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، فهذا التبين الظني إنما يحكم به عقل كل عاقل بلا حاجة إلى بيان من الشارع المقدس. فإذا عقل كل عاقل حكم بهذا، إذن شنو حاجتي بعد إلى بيان الشارع؟ وعندها إذا انتفت الحاجة إلى بيان الشارع، فأمر الشارع بالتبين في خبر الفاسق يكون ماذا؟ عبث، لغو، بلا فائدة. وإذا صورنا إلى فائدة لكان تحصيلا علما لذلك الحاصل. إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه. فالاحتمال الثالث مبتلا بإشكال فلا يصار إليه. اللهم إلا أن تدفع اللغوية، يعني لغوية منه أمر المولى بمن؟ بالتبين في الآية. قال: إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا. شنو ذكرنا سابقا؟ أن المولى إنما أمر بالتبين في آية النبأ، أمر بالتبين إرشاد مو أمر مولوي. ما ممكن تخلي قدمك على الأمر المولوي وما يلزم لغوية، بل إرشاد. نعم، إرشاد لمن؟ إلى ما يحكم به العقل. قال: إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا من أن المقصود التنبيه والإرشاد. يعني أن أمر المولى فتبينوا إرشاد إلى نكتة. ما هي تلك النكتة؟ تلك النكتة أيها الناس، حتى لو أن الفاسق حصل لديكم من خبره ظن بصدقه، مع ذلك لا تعتمدوا عليه، لأن هذا الظن الحاصل من خبر الفاسق ظن بدوي متزلزل مع قطع النظر عن مع قطع النظر والتوجه إلى فسقه. أما بمجرد الالتفات، بمجرد التوجه إلى فسقه وأنه ليست فيه صفة التحرز عن الكذب، بمجرد الالتفات لذلك يزول ذلك الظن من نفسكم، يزول يرتفع ذلك الظن من النفس، فلا يعتمد على قول الفاسق حتى وإن حصل لديكم من خبره ظن بصدقه. فهذا الأمر فتبينوا شنو؟ إرشاد إلى هذه النقطة. إذن شنو وظيفتي أيها المولى؟ قال وظيفتك أن تتبين من الخارج حول أضرار ذلك الخبر. مجرد أنه يحصل لديك ظن من خبره هذا لا تعتمد عليه، لأن هذا الظن بدوي، هذا الظن متزلزل، ظن بدوي يعني مع قطع النظر علما إلى فسقه. أما بمجرد أن تتوجه إلى فسقه وأنه هذا شنو ترتيبه، شنو وضعه، وأنه ما عنده أي تحرز عن الكذب، لا عند ذلك بعد شنو يزول من كذلك الظن. فعليك أن تتبين من الخارج حول أطراف خبره. إن عند ذلك الأمر بالتبين راح يكون لغوا، لا ما راح يكون لغوا، وإنما يكون ماذا؟ تنبيها وإرشادا إلى تلك النقطة. قال إلا أن تدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا من أن المقصود التنبيه والإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وأنه لا يؤمن من كذبه، وإن كان المظنون من كلامه شنو؟ صدقا. وكيف كان؟ فمادة التبين ولفظ الجهالة اثنين وظاهر التعليل ثلاثة كلها آبية عن إرادة مجرد منه، عن إرادة مجرد الظن. هذه شواهد ثلاثة أقامها الشيخ الأعظم على أن المراد بالتبين التبين العلمي، مو مجرد الظن، مو التبين الظني. الشاهد الأول قال مادة التبين مفردة التبين، فتبينوا مادة التبين مشتقة من البيان، تبين مشتق من البيان، والبيان بمعنى الأمر الواضح والظاهر، وهذا المعنى لا ينسجم إلا مع العلم، لا ينسجم إلا مع العلم. فقوله تعالى فتبينوا أي فتحصلوا العلم من الخارج، هذا الشاهد الأول. قال فمادة التبين اثنين ولفظ الجهالة، الشاهد الثاني مفردة الجهالة في الآية، أن تصيب قوما بجهالة، الجهالة بمعنى منه؟ بمعنى عدم العلم، الجهالة بمعنى عدم العلم، بمعنى أنه إذا كان الإقدام في مقام العمل من غير علم يعني عن جهل، فهذا الإقدام محكوم ومذموم وليس بصحيح عقلائيا، فلا بد إذن أن يكون الإقدام في مقام العمل عن علم لا عن جهل، وعليه فالإقدام الاطمئناني فضلا عن الإقدام الظني غير كاف. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث قال: وظاهر التعليل في الآية، لا تعليل في الآية، في آية النبأ، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ظاهر تعليل آية النبأ أن العلة والفلسفة من التبين احتمال وقوع الندم. أن تصيبوا قوما بجهالة، وإذا أصبتم بجهالة فرح شنو؟ فتصبح على ما فعلتم نادمين. فالفلسفة والعلم من التبين ماذا؟ احتمال وقوع الندم. وهذا الاحتمال لا ينتفي ولا ينقطع من جذوره إلا بمن؟ إلا بطريق العلم. وأما مع الاطمئنان أو مع الظن فلا ينتفي. نعم تنتفي نسبة وينتفي مقدارا من هذا الاحتمال بمن؟ مع الاطمئنان أو مع الظن، ولكن مع ذلك يبقى من نسبة من هذا الاحتمال، لأنه مهما يكون ظن 65%، اطمئنان 80%، زين 20 أخرى ماذا؟ احتمال وقوع الندم قائم. أما هذا الاحتمال من اللي ينفي من جذوره؟ العلم 100%. قال: وكيف كان فمادة التبين، 2 ولفظ الجهالة، 3 وظاهر التعليل، كلها آبية عن منه؟ عن إرادة مجرد التبين الظني. وهذه كلها شواهد على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي. نعم يمكن هذا الاحتمال الثاني، أن يكون المراد بالتبين التبين الاطمئناني، واللي نقحناه من الخارج وقررناه وقلنا إذا كان هذا المراد فهذا مبتلى بإشكال أيضا. نعم يمكن دعوى صدق التبين على الاطمئنان، الاحتمال الثاني واللي قررناه من الخارج، لكن الوقت ربما لا يسمح. والحمد لله رب العالمين. بسم الله عليكم.